الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل. بعد أن تكلم بالدنيا وتشبيهات الدنيا وتشبيهات أهل الدنيا بما ذكره المصنف، الآن نريد أن يبين عاقبة حب الدنيا وعاقبة بغض الدنيا، يعني كل من يحب الدنيا ما هي عاقبته ونهايته، ومن يبغض الدنيا أيضا ما هي عاقبته وما هي نهايته. طبعا ذوق الإنسان بعض الأحيان إلى مدخلية في سلوكياته، فإذا كان يرى أن هذا الشيء الذي قد تعلق به وأحبه ينفعه، أو بعض الأوقات هكذا نقول أن الإنسان إذا أراد أن يتعلق بشيء أو يحب شيء يعمل أشبه بالدراسة. الآن بعض المؤسسات، بعض الوزارات إذا أرادت تسوي مشروع تسوي دراسة جدوى، يعبرون عنها ما هي الجدوى من هذا المشروع. إذا أرادوا يفتحون معمل يدرسون جدوى. بعض الناس عندهم هيك قضية أنه من يريد سوف قضية أو يريد يتجه باتجاه معين يقعد يحسبها حساب. طبعاً هو هذا الصحيح، هذا الشيء اللي يعلمه بعض الناس، هذا الشيء صحيح ممتاز. فإذا شاب اقترحوا عليه مثلاً الزواج، يجي يدرس يشوف الزواج بفائدة أو ما بفائدة. طبعاً إذا هو من أهل الدنيا يفكر بالفائدة الدنيوية، وإذا من أهل الآخرة يفكر بالفائدة الأخروية. ثم إذا اختاروا له بنت يقول له أريد نخطب لك فلانة بنت فلان، يقعد يسوي دراسة بينه وبين نفسه أنه هاي تفيدني في هدفي، أنا عندي هدف، إذا كان هدف دنيوي وإذا كان هدف أخرى. يقعد يدرس يشوف هاي البنت بهذه الأوصاف اللي نقلوا له، بهذه الوضعية اللي عرفها بها، هل تنفع في هدفي تحقيق هدفه أو لا. الآن إحنا كطلبة علم إن اختارينا هذا الطريق، أيضا قعدنا درسنا جدوى هذا الطريق، ولا أكو طرق أخرى كثيرة، ليش اختارينا هذا الطريق؟ واحد من عندنا الدراسة مالته، يعني من درس هاي الفكرة، فكرة طلب العلم، درسها على أساس الفائدة الأخروية، فشاف فائدتها بالآخرة جدا عظيمة. الثاني درس هاي الفوائد، يعني هاي الفكرة درسها وهذا المشروع درسه على أساس قضية دنيوية، فشاف بين طلب العلم كمسألة دنيوية جدا ممتازة. يعني باطل يقول شغله راح يمشي، يصير محبوب عند الناس، يصير كذا، بعض مصرفه يطلع كذا، كل اللي نشافه كله ممتازات. فإذا الدراسة هنا مهمة جدا. الآن أنا نريد نطبق على موضوع، نريد نشوف حب الدنيا أو هذه الدنيا هي كدنيا، يا هو اللي عاقبت زينا، حب الدنيا عاقبت زينا ومفيد، لو بغض الدنيا عاقبت شنو عاقبت زينا ومفيد. فلازم أجي أدرس أشوف ما هي عاقبة من أحب الدنيا، وما هي عاقبة من أبغض الدنيا وأهملها واحتقرها وجعلها مطية للآخر. فإذا شاهدت بأن من أحب الدنيا وتعلق قلبه فيها بها وكانت عاقبته الخسران وأنها غدرت به خرج منها صفر اليدين لم يأخذ منها شيء، بينما من أهمل الدنيا وأبغضها ولم يلتفت إليها وكان ندا له وكان ندا لها كما هي ند له، بالعكس عاش كريما عزيزا معافى من بلائها وربح الآخرة وربح الخلود وربح الجنان. هذا كله يؤكد لي أنا كدارس للمستقبل أشوف علي أن أختار الجانب الإيجابي الذي ينفعني في المستقبل. لذلك المصنف عقد فصلا لأجل أن نعرف عاقبة من يحب الدنيا وعاقبة من يرغب الدنيا. أول خطوة يقول إن الإنسان كمقدمة نقدمها أن الإنسان في هذه الحياة ليس بخالد، وإنما هذه الحياة بالنسبة للإنسان هي مرحلة انتقالية. فبعبارة أخرى لا بد للإنسان من أن يموت، هذا من الثوابت التي لا ينكرها أحد، إنك ميت وإنهم ميتون. وبالوجدان نرى أن من يموت لا يأخذ من الدنيا شيء. طبعاً بعض الأمم خدعت نفسها في هذه النقطة. النقطة الأولى ما قدروا يغيروها، يعني ما ادعى واحد بأن ما أجانا مذهب ولا دين ولا فكر ولا عقيدة ينكر الموت، لكن اجت عندنا مذاهب وعقائد وفلسفات أنكرت صفر اليدين، بل ادعت أن الإنسان إذا مات يأخذ معه بعض أمواله. الشيطان مسول لهم ذلك، فبدأوا يدفنون بعض الأموال مع شنو؟ مع أمواتهم. أكو أمم قسم منها بالتاريخ، قسم منها الآن ما أظنها، بس بالتاريخ أكثر يدفنون الذهب مع زين موتاهم، يعني وقت اللي يدفنون ياقوسة وبلا صاتر عدة متاع يدفنون اليوم. لذلك هاي الحفريات بعضها بالمقابر يلقون بعض الأثاث المنزلي البسيط، الذهب طلعوه من قبل 200 سنة 300 سنة حفروا طلعوه، زين عافوا البسلوكة وعافوا ذني، الآن بدأوا حتى هذنهم يطلعوهم ليش؟ لأن صار لهم قيمة أثرية، سابقا ما يعرفون قيمة عافوها، الآن بدأ الحفر من جديد. إيش جاب هاي هذا الإناء أو هذا الإبريق في القبر؟ لأنه كانوا يعتقدون بأن الإنسان إذا دخل القبر يدخل في عالم آخر فيحتاج إلى هذه المواد. قسم منهم يقولون لا، هذا مو يحتاجها بالقبر، هذا راح ينشر، فإذا نشر يحتاجها. ليناتنا بسخيفات، ليناتنا لا أصل لها. إذن الذي ثبت 100% أن الإنسان لا يأخذ معه أي شيء من متاع أي شيء بهذا المعنى الذي نحن نذكره. إذن ما الذي يأخذه من الدنيا؟ أو قل ما الذي سوف يتقبله الله من الإنسان في هذا أو بعد رحيل من هذه الدنيا عند الله؟
النص القرآن يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا قلبا صافيا سليما نظيفا عندما بدأ خلقه، ولا يرضى أن يسترد قلبا ملوثا خبيثا، لأن ذلك خلاف غرضه. فالله أعطانا صفاء القلب ويريد أن يأخذ منا أيضا صفاء القلب العظيم. إذن أن لا شيء يأخذه الإنسان معه عند الموت سوى صفاء قلبه. ومعنى الصفاء هو طهارته عن الأدناس، ولا يأخذ سوى حبه لله والأنس بذكر الله. وهذان الأمران، صفاء القلب الذي يحصل بواسطة الذكر والأنس أو هذا الأمر، لا يحصل للإنسان أو قل لا يستقيم للإنسان إلا إذا أعرض عن شهواته، إلا إذا كف عن شهواته. هذا أول. ثاني، من أين نحصل على هذا الحب؟ حب الله نحصل عليه من خلال المعرفة. الإنسان إذا عرف الله أحبه، كما أنك إذا عرفت فلان بورعه وزهده أحببته. فإذن لا يمكن أن يكون حبا بلا معرفة، وكل من يحب بلا معرفة فحبه لا يستمر ولا يستمر ولا يدوم، وهذه من الأمور التي لا تدوم. والمعرفة بما أنها علم تحتاج إلى دوام التفكر، فإذن لا بد للإنسان أن يديم الفكر لكي يحصل على العلم. وإذا حصل على العلم والمعرفة سوف يكون محبا لله، وإذا أحب الله كره ما سواه وأبغضها وكانت عاقبته الخير. إذن عاقبة حب الدنيا هو الظلام والخسران، وعاقبة بغض الدنيا وحب الله سبحانه وتعالى هو النعيم الأبدي. فإذن عاقبة حب الدنيا كما ذكرنا هي لا بد للإنسان أن يبتعد عن حب الدنيا، لأن عاقبتها هي بعض الكلام يمكن أن يكون غامضا أشبه بالطلاسم وغير المقنع، لكن يمكن للإنسان أن يتعلم كيف يقنع نفسه بذلك. قضية مهمة، بعض الأوقات الفكرة لن تجيب شيء صعب عليك، فشلون تسهلها؟ شوف نفسك أنت تبتعد عن هذه الأفكار، شنو الطريق؟ الآن نحن نتكلم بحب الدنيا وأنه لا فائدة فيه، أو أن عاقبته غير مجدية ونافعة للإنسان. سخل أنا أصير، أنا ما أصدق بيش حاجي. على الأقل أقول من يقول عاقبتي إذا أنا حبيت الدنيا، من يقول عاقبتي مزينة؟ قد أحب الدنيا، حب الدنيا وعاقبت تصير زينة، أنا ما مجرب. يعني العاقبة شو؟ العاقبة يعني النهاية، فأنا بعد نهايتي ما أجت حتى أشوف عاقبتي شنو. أكو بعض القضايا أخواني هي غير قابلة للتجربة، لأنه من اللي تجرب بعد انتهى. يعني ستة اللحظة اللي راح تجرب بها هو تنتهيت، بعد ما عندنا رد يرجعون احنا بعدنا. لو بيها مجال يرجعوني مرة ثانية أقدر أجرب. يعني أضرب لكم مثال، تارة تروح تدخل امتحان يقولوا لك هذا ما بيه دور ثاني، ترى فتقدر تجرب نفسك أنت. يعني تقدر تروح تقضي هاي العطلة باللعب، العطلة الامتحانية باللعب والكذا، وتقول أريد أجرب أشوف إذا لعبت وما قريت أنجح لو ما أنجح. أكو مجال تجربة، بينما لو أكو دور ثاني أكو مجال التجربة، بإمكانك أن تجرب. إذا نجحت نجحت، يعني معناته النظرية خاطئة، وإذا فشلت عندك دور ثاني تقدر شنو تستفيد من هاي التجربة اللي فشلت بيها. هاي القضية اللي إحنا بيها نتكلم عن عاقبة الدنيا، عاقبة حب الدنيا، يعني آخر لحظة بيها وماكو رب يرجعوني. يعني معناته شنو؟ معناته ما بيها مجال للتجربة. إذا شلون أخلي نفسي تقتنع بهيج نظرية مع أنه تجربة ما عندي تجربة مصرية؟ يقول العلماء بأن أفضل طريقة للإقناع هو أن شنو تلتفت إلى تجارب غيرك. يعني هناك من سبقك، ادرس حياتهم، شوف ذول اللي يتعلق قلبهم، الذين تعلق قلبهم بحب الدنيا وأحب الدنيا، ماذا كانت عاقبتهم؟ خلي نفسك مكانه، شوف أكو بيهم واحد فلح. فإذا شفت واحد بالألف فلح قول أنا لعله هذا الواحد من الألف، وإذا ولا واحد بالمليون فلح يعني معناته القضية شنو؟ بعد من تحتاج أجرب نفسي دا أشوف تجارب شنو؟ غير العبارة الأخرى، واحد يريد يجرب يشوف أكو حفرة وبيها نار، يريد يجرب يشوف إذا وقع بالحفرة زين يقدر يتخلص وما يحترق يو لا. بس خلنا نفرض فرضية، نقول جابوا فد نوع من الدهين قالوا لك إذا دهنت جسمك ونزلت بهاي حفرة النار ما راح تحترق، هذا الدهن شنو؟ مانع. عندك استعداد تجرب؟ طبعا حفرة نار، كورة كورة مال، عندك استعداد تجرب؟ لا تقول ما عندي استعداد تجرب. فكل شيء تلاحظ بك حالة، تلاحظ اللي جربه وقبلك، اللي نزله وقبلك صار. فإذا هذول اللي نزله وقبلك كلهم احترقوا، بعد أنت راح يصير عندك شنو؟ يقين بأنه أنت هم مثلهم إذا نزلت. وإذا بعضهم احترق وبعضهم ما احترق بإمكانك أن شنو؟ أن تجرب حظك تنزل وشوف أنت من هذول أو من هذول. المهم بعض الأمور إخواني ما فيها مجال للتجربة الشخصية، وإنما لا بد لك أن تعتمد على تجارب الآخر. هنا في هذه المسألة بالذات لأنها ترتبط بالعاقبة فما بها مجال للتجربة، لازم تنظر إلى شنو؟ من وقع في هذا الفخفخ في الدنيا. وإذا لاحظت ذلك فسيحصل عندك اليقين بل أكثر من التجربة نتيجة هذه الأمور، تكون 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 أكثر من التجربة. فكل من سبقني أنا ألاحظ كل من سبقني إلى هذه الأمور، يعني أنا أريد أصير وزير فألاحظ شوف الوزراء اللي قبل إيش صار بحالهم، أريد هذا أصير مثلا كذا أشوف اللي قبل شنو صار، أريد أحصل على أموال من حرام أشوف اللي قبل شنو صار، شنو نتيجته؟ راح سعيد يقين بأنه أنا أيضاً شنو ستكون نتيجتي كنتائجي ولن أكون مميزاً عنه في ذلك. إذن الدنيا بحسب تجارب الآخر، بحسب ما استقرأته من وضع الآخرين من حالات الآخر، قليلها وكثيرها، حلالها وحرامها مضروب ملعون، لا يمكن تحمل ولا يمكن الصبر عليه. نعم هناك استثناء على ما أعان على تقوى الله، هذا مو قضية ممنوحة، لكن مباح أن الإنسان يستفيد منه لأجل الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى باعتبار شنو يمكن أن يكون كذلك. فإذا لاحظنا حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الأنبياء، نرى مثلا أن عيسى عليه السلام لا يأوي إلى مكان، كان سائحا في الأرض يقتات من بقل الأرض، يعني عبر عن الحشيش يأكل الحشيش، يتوسد التراب ليريدنا يجمع التراب تحت رأسه يسويه وسادة، أو يخلي إيده جوا رأسه. مع أنه كان بيده كان يحيي الموتى، لو يريد عيسى عليه السلام يفتح مستشفى له، إيش تتصور إيش اللي حصل فيه؟ الآن طبيب إذا يسوي عملية، عملية بسيطة جليل من عمليات، كل عملية مليون، شوف إيش قدر راح يجون. عيسى لو يجي يفتح مستشفى الآن في عملية في شنو؟ في شفاء في هذا شفاء البرصان، هو كان يبرئ الأكمة والأبرص. لو يريد يفتح مؤسسة لإحياء الموتى، تصور جاي حيحصل فلوس. إذن القدرات اللي عنده مو قدرات عجز، قدرات شنو ممكن أن تجعله أغنى الأغنياء في هذه الدنيا، ماكو أغنى منه، لأنه أكو ناس مستعدين يطلع جد ما كان، بس تعال إحيي هذا الميت مالك. أكو أمهات تموت أولادها شبابها مستعدة لهم تطلع كل شيء بس تعال إحيي لي هذا ابن. بس لعله الإنسان إذا مات عمره 90 سنة، ابنه لو الكتلة يقول لك أمي ترجع لي أبوي، بس أكو آباء لا يرجعون أبنائهم، مستعد ينطي كل شيء اللي عنده بس رجع لي ابني، هذا الشاب أم مستعدة. المهم لو عيسى عليه السلام يشتغل هذا الشغل، مع أنه شنو عندما عمل بذلك عمل مجانا لأجل إبراز قدرة الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يكسب العباد إلى حب الله وطاعة الله، ومع ذلك ينال هذا كان يفترش الأرض ويتوسل يده ويأكل من بقله. ترى بتعبير أهل الدنيا ماكو شيء عاقل، هذا مو عاقل. أهل الدنيا أكو أهل الدنيا شكلين، ترى أكو أهل الدنيا وخيرين، طبعا القشمر نفسه بس احنا نسميه خير. هذا اللي شي يقول إذا تحكينا عن عيسى نقول لك لو أنا مو كان عيسى غير كان لسه أفتح مستشفى هاي وألم فلوس وأسوي وهذا أزوج الشباب وابني حسينيات وأخلي ما أخلي لك فقير بالعالم، وأنا هم أسوي لهم فت شقة إليهم صف المستشفى، أنا ما أسوي ما أنام بالشارع بالحال يعني. هذا خير، هذا أهل الدنيا الخير. لذلك إذا نظرنا إلى هذه الحالة، أو إذا نظرنا إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نرى أنه كان يجوع، يربط حجرا على بطنه يطوي الليل أيام يطويها جائع بدون أكل، مع أن كان بيده أن شنو أن يمد يده إلى السماء ويأخذ ما يريد. نوح عليه السلام، ادرسوا قصة نوح. الآن نوح عندما بنى سفينة في الصحراء ويدو راح يصير طوفان، وصار طوفان، يقدر يوقف يم السفينة ويقول يصعد الطين هالجيت؟ يقدر لما يقدر؟ عشان يقدر هاي السفينه يلم بيها كم فلوس ولا عشان يقدر بدل ما يشيل بيها الناس اللي يلي بيهم راحوا يأذوا بعدين وقت اللي هذا يقدر يشيل بيها ذهب وكذا. موسى عليه السلام من وقف على البحر وراد يفلت عشان يقدر يستفز بني اسرائيل ياخذ منهم فلوس قبل يعبرهم. لذلك قدرات الانبياء دول الزهان مو كانت قليله، يعني مو دول زهدوا بالدنيا لانهم ما عدوا، لا. نعود الى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، ما حصله من التجاره ومن اموال خديجه ومن كان يمكنه ان يعيش احسن عيشه، لكنه كذب كرف كل ما يريد، لان ما طول بالدنيا وريحه الدنيا واسم الدنيا هذا لازم احنا ننتبه. يعني شو ننتبه؟ يعني ان ننتفع من هاي التجارب من هاي السير ونخليها درس. لو كانت نسوي قياس استثنائي، لو كانت الدنيا لها شيء من الحظ لكان هؤلاء الذين ذكرناهم شنو؟ أو لو كانت هذه الأمور الدنيوية يمكن أن ينتفع بها في الآخرة لكان هؤلاء أولى بها، كان استثمروا الدنيا لهم. لكن هؤلاء كلهم ركز على مسألة واحدة وهي صفاء القلب، أن الله أعطاه قلبا نظيفا سليما، وهذا القلب دخل في منطقة ملوثة فانشغل هذا الشخص في حماية هذا القلب من التلوث ونسي كل شيء. لذلك لو أريد أن نحكي بمثال آخر، يقول إنسان يدخل بمكان، هذا المكان بجواهر لآلة بذهب وش قد ما تقدر تشيل، ما حد يقول لك لا، لكنه عندما مد يده على هذه وجد أن فيها جراثيم، وهذه الجراثيم سوف تصيبه لا محال إذا مد يده عليها، هذا راح يشيل فتشي لأنه عنده نفسه يحافظ عليها وصحته أولى من أن يجمع شنو هذه. شوي بعد أقرب لكم الفكرة أكثر. لو أن إنسان دخل في مكان في وادي وشاهد أنه في أرض الوادي قطع ذهبية ذهب بالأطنان، وهذه القطع الذهبية طبعا هو عنده 3-4 ساعات لازم يطلع منها، مسافة كيلو وين لازم يمشي، وهذه القطع الذهبية كالجمر من الحرارة نار، فإذا شالها راح يقوى بها، وإذا تركها وخلص نفسه لأنه إذا تأخر أكثر من الوقت المحدد قد تهجم عليه ذئاب كذا كما في الليل، فلسان حاله كلهم ماليهم بس خل أخلص شنو خلص نفسي وأطلع من هذه المنطقة الخطر قبل أن يداهمني الليل، علي أن أخلص وأنجو من هذا المنطقة. يا بدو خذ وياك فتشي قال ما، لأنه أخاف أشيل فتشي ويكون هذا هو قاتل مهلك لي. في الحقيقة الدنيا هكذا، إحنا طبينا لها، الأنبياء طبوا، الناس كلها طبت للدنيا وخرجوا من الدنيا، فمن انشغل بالدنيا هلك، ومن استغنى عن الدنيا وانشغل عنها بطاعة الله بتصفية قلبه بطهارة قلبه بتزكية نفسه نجا وفاز ووصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى سالما، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا تقريبا كل ما في هذا الموضوع الذي ذكرناه. لذلك بالنسبة للدنيا أخواني، طلب الدنيا، حب الدنيا مربوط مهلك. أنا أفضل أن هذا المثال تكون دائما، اللي هو مثال إنسان شاء القدر أن يدخله في مكان، هذا المكان خطر في النهار، ويعلم بأنه في الليل هناك 100% من سيتعرض له للهلاك، فيكون همه أولا وأخيرا أن ينجي نفسه من هذا المكان قبل أن يداهمه الليل، وإن خرج منها من هذا المكان من دون أن يأخذ أي شيء مع كثرة الشيء الأشياء التي بهذا المكان. هذا المثال دائما أنا أفضل أن الإنسان يستحضر الذهن يكون إلى أفضل، يعني بعبارة أخرى هنيان اللي يطلع هنيان يعبر عنا إن في الجلد، ما أقول في الجلد، دخلت المكان، هذا المكان بالكلاب بالذئاب بثعابين، إذا حست بك هاي الكلاب الثعابين أو أنت تأخرت شوية بمشيتك راح تهجم عليك، إذا هجمت عليك راح تنهش ثيابك وجلدك ولحمك، فإذا بدأت تهجم عليك ومزقت ثيابك فعلى الأقل انجو بجلدك، على الأقل انجو بجلدك. إحنا في الدنيا هاي طبيعتنا، أنه نقول هنيان اللي يخلص يخلص نفسه من هاي المشاكل الموجودة، فواقع هذا حقيقته أو هذه حقيقتها تكون منبوذة مغضوبا عليها، قبيحة في نظر كل من يدخل هذه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.